إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأمسية من برنامج الإسلام والحياة، والذي يأتيكم دائما كل اثنين بإذن الله سبحانه وتعالى على تام الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السادسة. نستضيف في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، والذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم بعد 20 دقيقة من هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونذكر على الإخوة ونذكر بأرقام الهواتف، وخاصة الإخوة الذين يتابعون عبر الإذاعات المسموعة طبعا، وأما الإخوة الذين يتابعون عبر الفضائيات والشات الفاد بإذن الله سبحانه وتعالى ستخرج هذه الأرقام تباعا إن شاء الله تعالى. الأرقام كالتالي: 094 طبعا 466 56 81، الرقم الآخر 094 466 56 80. يعني الأرقام هي تقريبا تختلف في الأخير، يعني هذا 81 والثاني 80 إن شاء الله تعالى. حيا الله شيخنا، أهلا وسهلا شيخ حمزة حفظكم الله تعالى، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، طلع سبحانكم شيخنا. طيب
الله يبارك فيكم.
طيب شيخنا، نحن لازلنا في نفس الحلقات إن شاء الله تعالى في مقاصد الشريعة، وتناولنا في الحلقات السابقة مثل الضرارة الخمس، الدين والعقل إن شاء الله تعالى. اليوم شيخنا لازلنا في مسألة موضوع العقل وأهمية ما نحافظ به على هذا العقل الذي حبان الله به عز وجل وميزنا به على كثير ممن خلق من عباده أو من مخلوقاته سبحانه وتعالى. شيخنا تناولنا عدة مسائل في مسألة العلم، وهو الذي نحافظ به على هذا العقل. شيخنا الكريم، هناك بعض من يتساءل عن قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا شك شيخ أن أشرف العلوم هو العلوم الشرعية، علوم القرآن والسنة والفقه والعقيدة والحديث ومثل هذه العلوم، العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية. أين هي شيخنا من هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هل الإسلام والدين والقرآن يشجع على طلب العلم الشرعي ونترك العلوم الأخرى، أم هنا متوازية؟ ومن يخشى الله عز وجل، هل يدخلون العلماء العلوم الإنسانية والتطبيقية في هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. أحييكم وأحيي المشاهدين لهذه القناة. فبالنسبة لسؤالكم الكريم، بالنسبة لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه جاءت يعني تتحدث عن العلماء بصورة عامة، لا تختص بتخصص معين، وإنما يعني الذين يخشون الله سبحانه وتعالى هم المتخصصون سواء في العلوم الشرعية أو العلوم التطبيقية. وهذه ملاحظة حتى على أرض الواقع، فكلما يعني استزاد الإنسان من العلم في أي علم من العلوم يقترب من معرفة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يخشاه. فالمسألة إذن ليست خاصة بالعلوم الشرعية. نعم، العلوم الشرعية لها أفضلية، يعني تفضل غيرها لا شك في ذلك، لكن المسلمين مأمورون بأن يتعلموا العلوم التي تنفع مجتمعهم بصورة عامة. فلا بد للدولة المسلمة أن يكون لديها متخصصون في الحديث والتفسير والفقه والنحو والصرف والبلاغة، وكذلك لابد أن يكون لديها أطباء ومهندسون ومتخصصون في الرياضة وفي الفيزياء وفي الكيمياء، ولابد أن يكون لدينا كذلك طيارون، ولابد أن يكون لدينا كذلك عسكريون ذو خبرة، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالمسألة كلها متكاملة.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله في شيخنا. العلم كما يقال هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة والوصول إليها، يعني فهل غير المتعلم يا شيخ، فغير المتعلم لن يصل إلى الحقيقة إلا أن يسلك طريق العلم؟ ولذلك نرى كثير من الناس أو الشباب أو تستهويهم الشهوات والأعلام الفاسد والعياذ بالله، الأعلام المضلل في أفكارهم في عقائدهم، هل يا شيخ سببه هذا أنهم لم يسلكوا سبيل العلم؟
لا أشك في ذلك. نعم، من تخلى عن طرق العلم فإنه سيبقى يعني جاهلا، ويؤثر ذلك على سلوكه. نعم، فأسباب ما يعانيه العالم الإسلامي الآن من يعني فتن وانحرافات مخالفة لما عليه الشرع، كل ذلك يرجع إلى قضية الجهل. والجهل هذا مسألة يعني الكارثة فيه كارثة كبيرة.
صحيح.
فلا بد من أن يسلك الإنسان العلم، والعلم كما ذكرنا أكثر من مرة لا حدود له، فلا يمكن أن يكتفي الإنسان بمرحلة معينة، لأنه إذا ظن أنه قد تعلم وأنهى العلم فإنه قد جهل. فالعلم لا حدود له، ولا ينتهي عند قدر معين. فإذا وجدنا شخصا ترك العلم، معنى ذلك أنه قد جهل. وكنت أقرأ قبل ربما أيام على أن بعض العلماء قال: لا يمكن أن تمر ليلة إلا والكتاب على صدري حتى أنام. هكذا كانت مسألة العلماء.
نعم صحيح. شيخنا الكريم بارك الله فيك، ما نحن في هذه الأيام من يعني تجهيل أو جهل، وإحنا سنوات طويلة شيخ نحن نعاني من مسألة التعليم والتربية وغير ذلك، يعني هل هناك تداخل بين العلم والثقافة؟ هل مصيبتنا يا شيخ، مصيبة هذه البلاد خاصة الأمة الإسلامية عامة والبلاد هذه خاصة، هل يعني سبب الأزمة الفكرية والعقلية لبعض الناس أو بعض الشباب خاصة لبعدهم عن الثقافة ككل، ليس العلم الشرعي، ليس الجلوس عند العلماء والفقهاء، هل الثقافة شيخ لها أثر في المعرفة؟
هي الثقافة أعم من قضية التعليم.
نعم،
التعليم داخل فيها، فلا يمكن أن تكون ثقافة متكاملة إلا والتعليم ضمنها.
نعم،
فمسألة دن الثقافة تؤثر فيها كثير من الأمور، من ضمنها العلم.
نعم،
فالثقافة السليمة تأتي يعني بطرق كثيرة تتضافر في تكوين هذه الثقافة، ولذلك نرى المجتمعات يعني في ثقافتها تختلف.
نعم،
من مجتمع لآخر. ونحن الذي عندنا الآن كما تحدثتم بارك الله فيكم، سبب ذلك أن الثقافة أحيانا تتكون بطرق معوجة فلا تؤتي ثمارها، وهذا ربما الذي حدث عند كثير من شبابنا في بلادنا.
نعم،
يعني عدم اتباع الطرق السليمة وعدم الاقتداء بالمشايخ وأخذ العلم عن العلماء سبب هذه الأزمة التي نحن فيها.
نعم،
فإذا أردنا أن تستقيم أمورنا فلا بد من الرجوع إلى الطرق الصحيحة في التعليم والتربية، ولا بد أن يكون لدينا كذلك مكونات لثقافتنا، لا بد أن تتكون ثقافتنا بالطرق الصحيحة. لكن هذه لا بد أن يبذل فيها الناس جميعا جهدهم ما أمكنهم.
نعم.
فالمدرسة لا بد أن تغير سلوكها، والإذاعات والتلفزة ذكرنا إحنا في الماضي.
نعم.
أن لها أثرا كبيرا في تكوين الشخصية، وبعض الأمور لا يتحكم فيها الإنسان.
نعم.
فأرأيت خصوصا الآن في مجتمع الليبي، يعني عندنا خلل في قضية التفكير عند كثير منا.
أسبابه يا شيخ، ما الأسباب في هذه؟ نعم
نعم. والسبب في ذلك هو مسألة الطرق التي نتلقى بها هذه الثقافة. فإذا كانت الطرق معوجة فإن النتيجة ستكون كذلك. فيعني لا بد من تقويم هذه المسألة، من تقويم هذه الطرق، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك. احنا ممكن نتطرق إلى مسألة شيخنا الله يحفظك، مسألة يعني أن العلم هذا جاء ليحصن العقل وكذلك يوجه هذا الإنسان، لكن نجد أن بعض الناس من تسبوا للعلم حقيقة ونراها عبر التاريخ، ونرى في هذه الأيام بعض من يدعي العلم يخرج علينا في الإعلام ويخرج علينا في الصحافة هذه الأيام حرب على الإسلام ببعض الفتاوى يا شيخ غريبة، وهذا الرجل ينتمي إلى العلم، فما السبب في انحراف هذا الإنسان الذي يعني عنده العلم وتخرج من الجامعات الإسلامية الكبيرة، ثم نجده ينحرف يعني بفتاويه ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن العلم كنا شيخ يحصن العقل، وهو من الحمد لله الأشياء الأسباب التي تحصن العقل الذي جاء به الإسلام وهو الضرورة الخمس.
لا العلم ليس هو كل شيء.
نعم.
يعني أحيانا يكون الإنسان عالما يعني جد العلم ومتخصصا في فرع من الفروع الدقيقة، ولكن به خلل في عقله. فليست المسألة مرتبطة بكل يعني عالم لابد أن يكون سلوكه غير معوج، لا. ولذلك نرى حتى في عالمنا بصورة عامة من يكون يعني يتقن تخصصا نادر أو نادر من يتقنه، ومع ذلك تجد عقيدة فاسدة أحيانا.
نعم صحيح.
وإحنا دائما نضرب مثل في بمسألة يعني بعض العلماء الذين يعبدون الأشخاص.
صحيح.
وبعضهم يعبدون الحيوانات.
نعم.
وبعضهم يعبدون الأحجار. فمثلا إذن العلم ليس هو كل شيء.
نعم.
ولذلك إذا لم يصاحبه يعني تربية سليمة تضعه على الطريق الصحيح، ونذكر بأنه من قديم كان علماؤنا يتحدثون عن فريق من العلماء.
نعم.
يسمونهم بعلماء السلاطين.
بالضبط.
هؤلاء يؤثر عليهم مسألة المال فيوجهونهم كما يريدون، وهذه ستستمر إلى يوم القيامة، لن تنتهي يعني في مرحلة من المراحل. ولذلك أريد أن أنبه أن العلم لا ليس هو الوحيد الذي يقوم الشخصية. نعم نحن نعرف من يعبد البقرة مثلا وهو متخصص في أدق العلوم مثلا.
نعم.
وقس على ذلك.
نعم.
فمسألة إذن العلم ليس هو كل شيء، أكرر ذلك. نعم
يعني قصدي نقول يا شيخ يعني الذكاء ينقسم قسمين، أو العقل عقلين، عقل الهداية والعقل هذا اللي هو الذكاء حفظ المعلومات وكذلك، ممكن نقسم هذه التقسيمات يعني.
هو أحيانا الذكاء يجر إلى قضية حفظ كثير من الأمور وإتقانها. نعم.
نعم.
لكن أيضا حتى الذكاء ليس هو كل شيء أحيانا، ولذلك كثير من العلماء يقولون الذكاء الخارق أحيانا يوقع صاحبه في المفاسد. إذا دائما بالنسبة للحواس بصورة عامة، سواء البصر أو السمع أو حتى العقل، إذا زاد عن حده فإنه سيكون جناية على صاحبه. تتصور لو واحد سمع أكثر من اللازم فإنه لن يسمع شيئا، تختلط عليه الأمور.
نعم.
وكذلك الذكاء الخارق، كثير منهم من الأذكياء الخارقين من انتحر في النهاية. فهذه المسألة إذن نعم، الذكاء يساعد على الحفظ لا شك في ذلك، فإذا كان ذكاء معتدلا واعتني به، وأنا أكرر دائما منبه إلى أهمية التربية
بالضبط
التي تصاحب العلم.
نعم.
فإن هذا هو الذي يثقل العقل ويجعله على الطريق المستقيم.
نعم. إذن شيخنا نستطيع أن نقول يعني الذي يحصل العقل هو العلم، لكن العمل لا بد منه، لأن هناك عبادة وطاعة وتزكية لهذه الأنفس حتى يزكو هذا الإنسان ويكون يخشى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخنا لعل جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تعدو فتعلم بابا من العلم عمل بها اليوم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. يعني المقصود به يا شيخنا التربية، أن الإنسان يتعلم لكن لابد أن يعمل حتى يثبت على الحق، أليس كذلك؟
هو ضروري، يعني القضية مرتبطة قد بين العلم والعمل.
نعم.
فلا يصلح علم بلا عمل، لأن هو العلم هو الذي سيؤدي إلى العمل، والثمرة هي العمل، فلا فائدة من العلم. ولذلك كان العلماء يقولون إذا شخص تمكن من حفظ كتاب بأكمله أو عدة مجلدات،
نعم،
وكان عمله مخالفا لما علم، يقولون هذه نسخة من الكتاب قد زادت في السوق أو في الشارع.
صحيح.
فإذن المسألة مسألة عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. مسألة العلم فقط لا يصلح. نعم. لكن قلنا الأصل فيها أن العلم هذا يجر صاحبه إلى العمل، هذا الأصل. لكن أحيانا ينفصل العلم عن العمل فلا فائدة فيه.
طيب شيخنا الكريم، يعني ترى أن الأمة حتى تنهض من جديد بإذن الله سبحانه وتعالى لابد من الاهتمام بهذه المسألة، وهي مسألة العلم. ترى يا شيخنا الكريم بارك الله فيك، نصيحة لشبابنا الذين يقبلون على طلب العلم الشرعي والعلوم الإنسانية والتطبيقية، يعني ما هي الاحتياجات لهؤلاء الشباب؟ يعني احنا احيانا بعض الاباء يوجه الابن الى علم معين والولد ليس له رغبة في هذا العلم، فمثل هذه المسألة هل هو يختار ما يريده الوالدين او ما يختاره نفسه، او ما تختاره الأمة وتحتاجه الأمة في هذه العلوم؟ لأن العلوم يا شيخنا تحتاج الأمة أحيانا فرض أعيان وأحيانا فرض كفاية العلم كذلك.
صحيح، هذا موضوع طويل آخر.
نعم.
لكن الذي أقوله بالنسبة للمسألة التي طرحتها، يعني بالنسبة للوالدين، ليس لهما أن يتدخل في مسألة تخصص ابنهما أو بنتهما.
نعم.
لكن لهما أن يوجه الابن أو البنت إلى شيء ما يرونه يعني ضروريا للأسرة وللفرد نفسه وللمجتمع بأسره. فالنهاية المجتمع المفروض هو أن يستفيد، لكن لابد من التنبيه إلى شيء آخر.
نعم.
وهو أنك لا تستطيع أن تدخل شخصا في تخصص لا يرغبه، فإنك ستضيع الوقت ليس إلا.
نعم.
فلابد من أن تدرس المسألة دراسة كافية، أن يكون الشخص المتعلم لديه رغبة في هذا التخصص، وأن تكون لديه القدرة في أن يستمر في ذلك، وأن يشجع على ذلك، وأن يكون مما هذا العلم مما سيفيد الأمة بأسرها.
نعم.
لكن إذا نقصت إحدى هذه الأمور فإن المسألة لن تؤتي أكلها.
نعم.
فإذا وجهنا شخصا إلى تخصص يحتاجه المجتمع وليس له القدرة على الاستمرار في هذا المجال فإننا كلفناه عنة ولا فائدة من ذلك.
نعم.
فالمسألة إذن لابد من أن يعني تتوفر فيها عدة أمور مجتمعة.
نعم.
لكن المسألة يعني خطر ببالي أن هذه المسألة لابد أن تعتني بها الدولة.
صحيح.
فتكون في دراسات، وبعبارة موجزة الدولة مبنية في جميع أمورها على التخطيط، فلا بد أن تخطط للحاضر وللمستقبل وتوجه الناس هذا الاتجاه بعد دراستهم ومتابعتهم.
نعم.
ولذلك نجد كثير من الدول الأوروبية.
نعم.
تتابع النبي هنا من الطلبة.
صحيح.
في المراحل المختلفة.
نعم.
فتوجههم وتأخذ بأيديهم إلى التخصص الذي تطلبه شركة ما أو دولة ما.
نعم.
فتكون النتيجة في صالح من يربي الطفل ويوجهه إلى هذه المسألة.
حفظك الله شيخنا. عذرا شيخنا نستقبل هذه المكالمة بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أخي عبد الله. مرحبتين. تفضل يا عبد الله.
ممكن سؤال يا شيخ؟
نعم يا عبد الله تفضل أخي الكريم.
مثلا الشيخ إذا تعرض قول مثلا في الموطأ للممالك وقول المخاصم في المدولة ناخذ يقول عادة قول ملكية.
أعد شيخ أرفع الصوت أخي الكريم، ممكن ترفع الصوت أخذ الكنترول، ممكن نرفع الصوت قليلا.
تمام. إذا وجدت قولين مختلفين،
قولان مختلفان. طيب
مختلفان أحدهما في الموطأ والآخر في المدولة،
أحدهما في الموطأ والآخر في المدونة،
أيهما يؤخذ؟ بأيهما يؤخذ؟
بأيهما. طيب هذه مسألة علمية. طيب شكرا يا عبد الله.
عادة عند الفقهاء الملكية، ما هي عادة عندهم؟
حاضر يا عبد الله، حاضر سيجيبك الشيخ إن شاء الله.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا أخي الكريم. نعم. نعم. طيب أخي الكريم. طيب شيخنا بارك الله فيك، لازلنا في موضوع العلم والثقافة، هذه كما ذكرت حضرتك المسألة واسعة جدا 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 بارك الله فيك. يعني هناك شيخ علوم دنيوية تتحقق بها مصالح البشر وتتحقق بها عمارة الأرض كذلك شيخنا الكريم، احنا مقصرين فيها إلى هذه اللحظة شيخنا الكريم. ما توجيهاتكم كما ذكرت حضرتك هي مسؤولية الدولة، ما يعني توجيهاتكم للشباب المقبل على العلم والذي يهاجر لطلب العلم في خارج البلاد وكذلك يسافر ويهاجر سنوات طويلة لطلب العلم، وأحيانا يترك العلوم يا شيخ اللي تحتاجها البلاد، مثل الآن نحتاج للعلوم السياسية الإعلام، العلوم السياسية الإعلام، علوم الاقتصاد وغير ذلك. فهل شيخنا الكريم توجيه من حضرتك لهذه المسألة؟ قبل أن تجيب شيخنا معلش نستقبل مكالمة. عذرا الأخ علي تفضل. تفضل يا علي. عذرا شيخنا تفضل علي. نعم يا علي.
أيوة السلام عليكم.
تفضل تفضل أنا وسهلا. أرفع صوتك قليلا.
قلت لك يا شيخ نعاود في التكبير في الصلاة كيف تدير؟
نعم
نعاود في التكبير في الصلاة. قلت لك
التكبير.
التكبير التكبير.
التكبير ما باله التكبير.
نعود فيه قلت لك نكبر نعود من جديد.
والله ما سمعتكش يا أخي يبدو الصوت أنا يعني ضعيف راهو.
قلت لك نعود في التكبير في الصلاة.
نعم
واضح حتى يا صوت.
التكبير ماذا؟
نحاول تكبير الإحرام نحاول فيها آراء عديدة.
التكبير فيه آراء عديدة؟
لا نحاول فيها نحاول فيها المهم المهم يصلي نحاول فيها مرتين ثلاث أربعة.
تعيد تكبير الإحرام عدة مرات.
أيوه.
يعني في وسوسة يعني.
أيوه.
طيب حاضر.
شكرا.
حاضر. إدريس. تفضل يا إدريس. يبدو أن عندي صوتي مشكلة يا جماعة، حاولوا تصلحوا إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
يا اهلا وسهلا بالاخ ادريس. تفضل اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحية لك شيخ عبد الباسط مع الشكر والإجلال لشيخنا حمزة أبو فارس.
يا مرحبا يا إدريس.
يا شيخ بالله عندي تنويع عن الدستور، أنا ممكن في أقل من دقيقة اللي بلغاء على الشيخ ويعلق لي وتعلق لي أنت لأن الأمر مهم بالله عليك.
تقرأ سورة الآن، سورة ماذا؟
لا مش سورة، مش سورة بشيخنا.
شو تقرأ ماله؟
عندي تنويع على الدستور اللي بيجروا لنا في البلاد في أقل من دقيقة، باش تعلق عليه أنت والشيخ إن شاء الله لأنه مهم والله.
بس تفضل شنو هي السورة تفضل.
بسم الله يا شيخ بارك الله فيك صحيت الله. يا شيخ حمزة أبو فارس بالله عليك أعلن رئيس اللجنة التأسيسية صياغة الدستور، أعلن بأن مشورة الدستور ستعرض على الشعب قريبا، وقال أرجو أن يصوت الشعب الليبي بنعم. نقول له اكل حسبنا احنا عرفنا الشعب اللي نقول له لقد استلمنا الإشارة بكل وضوح في مؤتمر صحفي الذي عقدته بمدينة البيضاء، وأنت تتوسط أعضاء اللجنة وكانت تقف على يمينك عضوة وعلى يسارك عضوة وتضع الوردة الحمراء على صدرها وعلى يسارك ومن خلفك أشخاص للأسف انتقدناهم نحن رجالنا بالحدث، وبدأ الحديث بقول أقسم بك يا ليبيا، أدركنا بأن على دستورنا السلام لأنه من وضعه رجال شربوا العلمانية ولم يستطيعوا قيها والله المستعان، لذلك نطالب من دار الإفتاء وهيئة علماء ليبيا بالتوضيح للناس ومتابعة هذا الأمر عبر الإعلام وبكثافة، هل هذا الدستور يستحق نعم أم لا؟ وبارك الله فيك وسامحونا أنت.
طيب شكرا العلاء تفضلي علاء. ألاء هناء تفضلي يا هناء تفضلي.
ألو.
نعم أختي مرحبتين بك.
مرحبتين بك يا شيخ. عفوا نبي نسأل، أنا ما عندي مشكلة عائلية باهي.
تفضل.
طبعا أنا طلقت من زوجي، بدي نعرف الحكم يعني بطلاقتي لأم أبوي رضوان الله.
نعم.
يعني نبي نعرف الحكم يعني.
حكم ماذا؟
ايه يعني اني طلقت بدون يعني
لا. انت طلقتي من زوجك بدون علم اهلك؟
لا علمهم لكن هم مش راضيين.
طيب
بدي نسال ايش الحكم هذا؟
انت طلبتي الطلاق ولا هو طلقك؟ انت طلبتي منه الطلاق
بالطلاق.
انت طلبتي الطلاق صح؟ انت طلبتي.
انا طلبت.
واهلك مش امك وابوك مش راضيين؟
ايه تمام.
طيب يا اختي هنا حاضر تفضلي. نعم نعم سعد تفضلي. سعد
السلام.
وعليكم السلام. طه تفضلي. سعد مرحبتين بك يا اخي.
قلت لك يا شيخ ما حكم التأخير في الصلاة؟
ما حكم
التأخير في الصلاة؟ وقت الظهر تصلي مثلا الصباح ثم تصلي ثلاث صبح يعني كيف
تصلي؟ يصلي وقت الظهر متى؟
في توقيت الصبح ثم تصلي اي تصلي الظهر الصبح ولا الظهر؟
يعني يصلي وقت الظهر مع العصر؟
ايوه بالظبط.
باي طيب اي باي طيب بعد الاذان يعني بعد ما يدي العصر هو يصلي الظهر ولا قبله بشويه؟ طيب يا سعد سيجيبك الشيخ على جميع الأحوال إن شاء الله تعالى. نعم ما فيش تليفونات بعد قليل إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا، يعني بعض العلوم الإنسانية يا شيخ التي تفادها الأمة يا شيخ، مثل الآن نحتاج إلى الإعلام أو الاقتصاد أو علوم السياسية، تجد بعض الشباب يعني شيخنا أو يدخل لهذه الأقسام وهذه الكليات هم أضعف الطلبة، أضعف أو أقلهم، والذي يعني لم يجد أي كلية تقبله. فما يعني توجيهك يا شيخنا لمثل هؤلاء الشباب ليهتموا بمثل هذا العلم والدولة كذلك بهذا العلم الآن المطلوب يا شيخنا، الإعلام والسياسة والاقتصاد وغير ذلك؟
هذه المسألة تكلمنا عنها في حلقة ماضية وقلنا إن الدول المتقدمة تعتني أولاً بكليات التربية التي ستخرج المدرسين.
نعم.
ولذلك يعني الذي يحدث في بلادنا هو العكس. احنا بدل من ان ناخذ الاوائل فندخلهم في التربية حتى يدرسوا لنا أولادنا في المستقبل، نحن ندخل من كانت درجاته ضعيفة، هم الذين ندخلهم في مسألة التربية. ويمكن أن ندخل في ذلك ما ذكرته في سؤالكم، مسألة نعم لابد أن الدولة تحدد الاحتياجات الضرورية وتهيئ لها من الطلبة من يستوعبها ويكون قادرا عليها ويفيد المجتمع فيها، ويمكن أن تجعل حوافز لهذه التخصصات، لأن الناس في يعني بصورة عامة لهم ميول يعني مادية، فلا بد أن نشجع التخصصات التي نريد أن يدخل فيها الناس لكي يخدم المجتمع، لابد من أن نشجعها بصورة عامة. إذن المسائل التي تهم الدولة والمجتمع لابد أن يجعل لها حوافز أكثر من غيرها حتى يدخلها من نريد أن يدخلها ويكون قادرا على ذلك. أما إذا جعلت له رواتب متدنية في حين بعض الأمور الأخرى التي يمكن أن يقوم بها أحد الناس هي التي تشجعها وتضخم الراتب فيها، معنى ذلك أنه سيحدث العكس، أي النتيجة ستكون فاشلة.
نعم.
هذه المسألة مهمة جدا ما ذكرتم، وتقدرها الدولة نعم، أما الأشخاص فلا يمكن أن يقدروا احتياجات المجتمع إلا نادرا. نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيك، نحن نعتبره من الدول للأسف المتخلفة كما يسمينا بعض الدول، الحقيقة أن احنا تأخرنا عن ركب الحضارة بسبب الاستبداد والظلم والطغيان التي حدث لنا سنين طويلة لأمة الإسلام والدول العربية خاصة. شيخنا الكريم، مثل اكتساب العلم والمعرفة عن طريق البحوث العلمية والبحث العلمي المنظم، يعني هو من أهم صور التحصيل العلمي الآن، يعني الأمم كلها تهتم بهذه المسألة، لأن السبيل يا شيخ لحل المشكلات وكذلك ابتكار نظريات وتطويرها عن طريق البحث العلمي، فأين نحن شيخنا من هذه المسألة في تحصين الأمة وتحصين البلاد والاهتمام بهذه المسألة حتى نرتقي إلى أفضل وأحسن؟
يا أخي هذه المسألة تتصل بما ذكرنا سابقا، مسألة لابد من وجود التخطيط، لابد من وجود التخطيط، فإذا وجد لدينا التخطيط فإننا يمكن أن نصلح من بعض أمورنا على الأقل.
نعم.
أما إذا ما زلنا كما كنا لا تخطيط لدينا فلن نصل إلى شيء.
نعم.
فلابد أن يكون لدينا مخطط واضح، ولذلك ترى الدول المتقدمة تراقب الطلبة في مدارسها وتختار منهم النوابغ فتعتني به في التخصصات اللازمة، ولذلك تجد حتى الشركات تتابع طالبا أحيانا من الإعدادية وأحيانا حتى من الابتدائية وتقدم له كل ما يحتاج. وقد سمعنا أكثر مرة في البرامج المرئية والمسموعة أن طالبا في السنة الأولى الإعدادية كان عبقريا في تفكيره، اعتنت به الشركات وقدمت له كل ما يحلم به حتى ينهي دراسته كما تريدها هذه الشركة، فيستفاد منه في المستقبل استفادة كبيرة، وتعقد معه عقدا لازما وطويلا وتقدم له كل ما يحتاجه بل أكثر مما يحتاجه.
نعم.
هكذا المفروض الدول كلها بصورة عامة. نعم, نعم.
شيخنا
عندئذ
طيب.
نصل نعم. إلى مصاف الدول المتقدمة. نعم.
طيب حفظكم الله شيخنا، هذا كله نتحدث عن مسألة الضرورات الخمس، تكلمنا عن الدين والنفس والعقل. شيخنا تحدثنا عن العلم الآن، هل عندكم شيء يا شيخ في هذه المسألة من ناحية الوجود، يعني العقل من ناحية الوجود والعدم، هل عندكم زيادة
نعم.
شيخ تفصيل؟
نعم، بالنسبة للعقل من الأمور المؤثرة فيه في جانب الوجود مسألة التوعية والوعظ.
جميل.
فلا بد من في المجتمع من وجود طائفة تعظ الناس وتوعيهم وتعتني بهم في هذا الشأن، لأن قضية التذكير، التذكير وربطهم دائما بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة وأنهم آيبون إليها ولا شك، هذه محتاجة دائما إلى التكرار. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولذلك لابد من وجود طائفة في المجتمع يعتنون بهذه المسألة فيعظون الناس ويذكرونهم بما لهم وما عليهم. ولذلك لابد، وهذه ترجعنا إلى ما تحدثنا عنه سابقا، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا اختل هذا الأمر في مجتمع فإن النتيجة ستكون كارثة عليه. لا بد. ولذلك احنا ليس عندنا ما يشاع في 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 عند الناس في الشوارع وكذا، خصوصا عند الجهلة، سامحني في الكلمة بالعامية، أن كل شاهم علق بكراحة. لا، ما عناش هذه المسألة. نحن مسؤولون، نحن مسؤولون عن بعضنا. ولذلك مسألة الأمر المعروف عن المنكر مسألة مهمة.
نعم.
فلا يقال لا هذا ما عنديش دخل به لأنه ليس قريبي وليس في عائلتي. احنا عنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعندنا مسألة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد من الاعتناء بمسألة الوعظ والتوعية، فلا بد أن يكون في هناك فريق في المجتمع يقوم بهذه المهمة. مسألة أخرى تتبع نفس الموضوع الذي نحن فيه، وهي مسألة تشجيع التفكير الصحيح، تشجيع التفكير الصحيح والثقافة المعتدلة. لا بد أن تكون مهمة الدولة وتخطيطها تشجيع هذه المهمة، أعني الثقافة الوسطية والتفكير الصحيح حتى لا يضيع شبابنا. وهذه لابد أن يتعاون فيها الأفراد والجماعات والدولة كذلك. فهذه كلها تخرج لنا عقلا معتدلا غير ذي شطط.
شيخنا الكريم بارك الله فيك، مسألة التوعية أنت ذكرتها، وهو من الأشياء التي تحصل العقل والوعظ. فنحن يعني التوعية شيخنا في جميع المجالات ولا شك، يعني ليس المقصود بها من ناحية شرعية، أنت كأنك شيخنا تناولت الناحية الشرعية فقط، من ناحية الوعظية، تذكير بالآخرة، تذكير بالجنة، تخويف بالله سبحانه وتعالى، تخويف من المعاصي. لكن شيخنا التوعية هي تصل في كل المجالات، في كل مؤسسات الدولة التوعية.
صحيح هذا الكلام. وإحنا حتى لما نتكلم حتى عن التذكير بالآخرة وربط الناس بخالقهم وتذكيرهم بما سيؤولون إليه، هذه مسألة لا تتصل فقط بعلم شرعي وكذا، بل نضرب مثالا ربما يوضح المسألة أكثر. قضية يعني صرف الكهرباء الآن. وهذه تحدثنا عنها في الماضي. قلنا بعض الأماكن تجد فيها آلاف المصابيح التي يعني كأنها تستعل ليل نهار 24 ساعة، وفي الغالب يكون تكون المسألة لا تتعلق بوجود عداد يعني يحاسب الإنسان على ما صرف. فهذه المسألة حتى دينية أيضا، فما من مسألة دنيوية إلا ولها رابط بالآخرة، فيها حلال وحرام. فإذا قضية الوعظ الذي ذكرناه يتصل بأمور الدين والدنيا.
صحيح.
فهما مترابطان تمام الارتباط. نعم.
سبحان الله. فعلا شيخنا الكريم بارك الله فيك، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يعني شعب الإيمان أو الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى. لو تناولنا شيخ مسألة التوعية لبعض الناس في الشوارع، وهذا من لاحظه لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه يشرب مثلا كأس ماء أو قهوة أو شاي يرميه في الشارع، يشرب السجاير يرميه في الشارع، شكارة مثلا أكل يرميه في الشارع، يفتح نافذة السيارة ويرميها. وهذا الإنسان شيخنا هو نفسه إذا ذهب إلى بلاد أخرى، بلاد في الغرب أو لتونس المجاورة، لا يفعل ذلك ويرجع إلى بلاده، إلى رجع ليبيا، يعني يحدثنا بما رأى في سويسرا وفي كندا وفي أمريكا باحترام الغرب للطريق وإعطاء الطريق واحترام الإشارة. يعني ما نصيحتك لمثل هؤلاء؟ لماذا التفريق؟ انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي حدثنا بأن مثل أدعى عن الطريق صدقة.
هذه هي هذا داخلة في حديثنا السابق، يعني مسألة الثقافة لها أثر كبير جدا، ونحن ثقافتنا للأسف فيما ذكرتم من أمثلة، نعم تجد من يطرح شيئا كان يأكله أو كان يشربه عليك وأنت في سيارتك خلفه، هذه بكثرة كافرة. فهذه المسألة تعودنا عليها وأصبحت يعني مألوفة عندنا.
نعم.
والمسألة إذا تتصل بأمرين.
نعم.
الأمر الأول يعني الثقافة التي تربى عليها الإنسان ووجود قانون رادع، السبب الذي تتحدث عنه أنه عندما نذهب إلى الدول الأخرى ولو إلى جيراننا فإننا سننضبط، هذه السبب فيها الخوف.
صحيح.
والخوف ضروري كذلك، لأن الإنسان حتى ولو كان غير معوج الفكر لا شك أنه سيقوم نفسه وسيطبق ما قرأه، لكن ضروري من وجود بعض الناس لا يرهبهم إلا العقوبات والقوانين الرادعة.
هذا صحيح،
وهذا الذي حدث لنا. نعم، عندما نذهب إلى دول أخرى نلتزم بقوانينها لأنهم لن يتساهلون معنا، فإذا رجعنا إلى بلادنا ليس فيها قوانين
طبعا
فإن الثقافة السائدة عندنا هي التي ترجع من جديد فتتحكم فينا.
طيب شيخنا نستقبل المكالمة هذه من أم محمد. شيخنا نعتذر عن القطاع. نعم يا أم محمد تفضلي.
نعم تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ؟ حالك بني.
يا مرحبا يا أم محمد، أهلا وسهلا أختي تفضلي.
أهلا
وسهلا، كيف حالك
يا شيخ؟
يسمع فيك
يا شيخ.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
بالله عليك يا شيخ أنا ودي من يدعيني بالله عليك، أنا ظروفي صعبة يا شيخ.
نعم.
والله يا شيخ أنا تعبانة وجوزي مريض ونسكن بالإيجار وبالحالة تعرف المعاشات ما فيش، ونبي بالله عليكم نبي كل من يسمعني يساعدني حتى جزء بسيط من المال يا سيد.
طيب يا أختي حاضر، هذا إن شاء الله تعالى يا أختي الكريم، هناك من يتخصص في هذه المسائل، الجمعيات الخيرية وكذلك الشؤون الاجتماعية. بارك الله فيك.
أسأل
الله يفرج كربك يا أختي وأسأل الله ينفس عليك.
آمين
يا رب. يا رب أمرك. نعم مكالمة أخرى. نعم لا توجد مكالمة. الأخت منى تفضلي. أختي منى مرحبتين وأهلا وسهلا بك.
ألو.
أهلا وسهلا يا أختي تفضلي.
مساء الخير.
مساء النور، مرحبتين تفضلي يا أختي.
أنا من فشنو؟
تفضلي يا أختي تفضلي.
ما
نسمع فيك يا منى، تفضلي يا أختي.
ودك نبي نسأل، نبي نسأل الشيخ.
تفضلي يا أختي، أهلا وسهلا بك.
سات المداهمات في فشلون صح ولا لا؟
نعم.
سات المداهمات في فشلون شد المجرمين؟
المداهمات نعم نعم.
يعني من فشلون؟ نعم. وفي ناس معروفون في مكانهم قاعدين.
موجودين لازالوا.
إيه في إمكانات معينة.
طيب.
نقدر نبلغ عليهم حلال ولا حرام.
طيب يا أختي حاضر، شكرا يا منى، نسأل الله أن يحفظك بحفظه. تفضل يا أحمد. نعم يا أحمد.
السلام
عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
شيخ عبد الباسط كيف حالك؟
مرحبتين يا أحمد.
نهارك طيب يا شيخ عبد الباسط، شنو أمورك؟
نهارك سعيد أخي أحمد، تفضل أخي كريم. الله يسلمك.
أنا يا أحمد، أنا يا شيخ نجي نسأل.
تفضل.
منور الشهر يا شيخ، أنت والشيخ إن شاء الله.
نعم
منورين الشاشة انت والشيخ يا شيخ.
والله ما سمعتكش كويس.
قلت لك منورين الشاشة يا شيخ.
بارك الله فيك، منور يا احمد، منور، جزاك الله خير.
بارك الله فيك، قلت بنسلم عليكم بك على الله مباشرة بك يا شيخ.
شكرا جزيلا يا احمد، بارك الله فيك على هذا السلام، شكرا يا اخي كريم. نعم ناخذ مكالمة اخرى والله ننتهي. طيب خلاص شيخنا بارك الله فيك. مسألة ممكن ناخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى، ممكن بعدين نرجع إلى موضوعنا بعد ذلك. نعم في مكالمة 7 دقائق إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم بارك الله فيك، الأخ عبد الله يسأل حفظكم الله تعالى، يقول إذا كان هناك قولان مختلفان أحدهما في الموطأ والآخر في المدونة، فأيهما نأخذ بأيهما نأخذ؟ كيف ترجح المسألة؟
نعم هذه تحدث عنها علماؤنا ويعني تكلموا عن هذا الموضوع وقالوا في الحالة هذه التي ذكرها السائل يقدم قوله في الموطأ على قوله في المدونة.
نعم جميل بارك الله فيك. الأخ علي شيخنا يقول عنده يعيد التكبير الإحرام التكبير الإحرام عدة مرات، يبدو أنه ابتلي بهذه المثل والوسواس يعني، فما نصيحتكم للأخ علي بارك الله فيكم؟
هذه وسوسة لا شك في ذلك.
نعم.
ولذلك التخلص من الوسوسة بصورة عامة في هذه المسألة وفي غيرها،
نعم،
هو عدم الالتفات إليها، فكلما قال لك الوسواس إنك لم تفعل الشيء الفلاني عملت بعكس ما قال لك فإنه سيغادرك، لكن إن استجبت له فإنه سيكرر ذلك في أمورك كلها. فعلاج الوسواس هو أن تفعل عكس ما يقترحه عليك أو ما يوحيه إليك.
شيخنا كريم بارك الله فيك، هو الأخ علي يعني سبحان الله أنا جتني مسألة الحفاظ على العقل، يعني لو الإنسان يتعلم المسائل العلمية شيخنا لتحصن من هذه مسألة الوسواس، يعني يقع فيها غالبا الناس الذين يعني لا يجلسون لمجالس العلم لا يتفقهون لعل بهذه المشكلة يعني.
لا لا أظن ذلك يعني هذا الأمر يحدث حتى لبعض المتعلمين وبعض الملتزمين أيضا الذين يحافظون على يعني فرائض الدين وسننه ومستحباته.
نعم.
لكن هذا علاج الوسواس هو نوع من الضعف.
نعم.
في العقل، فعلاجه هو عدم الالتفات إليه.
حفظكم الله شيخنا بارك الله. أخ إدريس شيخنا تكلم عن مسألة الدستور، حقيقة كان الصوت غير واضح، فيقول هل الدستور يستحق نعم أو لا، وتحدث عن صورة هكذا معينة في الدستور وتحدث عن يعني مثل هذه وضحتوهم تقريبا تكلمتم فيها فيما سبق شيخنا. نعم شيخنا.
نعم أنا لم أسمع ما قال صاحب السؤال حقيقة.
الصوت كان شوية هيك ملخبط يعني لعل.
أيوة أيوة ما أنا ما سمعت منه شيئا.
طيب خير شيخنا. الأخت هنا بارك الله فيك شيخنا تقول طلبت الطلاق من زوجها وطلقها زوجها، ولكن والدها غير راضين، أمها وأبوها مش راضين على المسألة هي، فما حكم هذا الطلاق؟ وهي اللي طلبت الطلاق يعني.
هو الطلاق واقع سواء رضي به الوالدان أو لم يرضيا، نتيجة واحدة، لما طلبت الطلاق فطلقها معناها وقع الطلاق. فإن كان رجعيا أي طلقة واحدة وندم على ذلك وهي ندمت بإمكان التراجع.
نعم.
كما هو معلوم. وإذا كانت المسألة يعني آخر تطليقة مثلا نحن لا نعرف التفاصيل، فإنه لا تصلح له زوجة حتى تنكح زوجا غيره.
نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. لكن شيخنا معلش هي مسألة أخرى، حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها بغير السبب أو بسبب، يعني يجوز ذلك المرأة تطلب الطلاق؟
لا بدون سبب المفروض لا يجوز لها ذلك. هي يعني لأن هي الطلاق هذا يعني لا يلجأ إليه إلا في عند تعذر العيش السعيد.
نعم.
فلكن مجرد طلبة الطلاق بدون سبب لا شك أنها ربما حتى ارتكبت حتى حرمة، لكن الطلاق واقع.
طيب شيخنا الأخ سعد يسأل ما حكم التأخير في الصلاة، يعني يؤخر الصلوات اللي بعضها، مثلا أنا سألتها قلت يصلي الظهر مع العصر ممكن أو يأخر الصلوات، يعني ما حكم تأخير الصلاة؟
لا هو أنا اللي سمعت سؤاله.
نعم.
وكان يتحدث عن إذا دخل الظهر وهو لم يصلي الصبح.
نعم. نعم.
هذا الذي سمعته في سؤاله. أيه. ومع ذلك نحن نجيبه.
طيب جميل.
إحنا عندنا قضية قضية التأخير الصلاة لغير عذر من نوم أو ما شابه أو إغماء أو شيء من هالقبيل ممنوع التأخير، لكن هو ربما يسأل عن قضية ترتيب الصلوات. ترتيب الصلوات كالآتي: عندنا مشتركتا الوقت، لهنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الترتيب بينهما واجب شرط، بمعنى من لم يرتب بينهما فقد ارتكب إثما وصلاته باطلة. يعني لو يعني لم يصلي الظهر حتى زي الوقت الآن اللي نحن فيه، لم يصلي الظهر ولا العصر، فقال خلي نصلي العصر هو الأول، هنا صلاته للعصر باطلة وارتكب إثما، فالمفروض أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك. وكذلك يقال، أو هذا ما يقال كذلك في المغرب والعشاء، لابد من هذا الترتيب. أما الصلوات الفائتة فهذه فيها تفصيل عند العلماء. المالكية حكمهم كالآتي: إذا كانت هذه الصلوات قليلة أي الفائتة، يعني خمس صلوات فأقل، فهذا ترتيبها واجب غير شرط، بمعنى هذا صاحبنا لم يصلي مثلا المغرب، مغرب أمس وعشاء أمس وصبح اليوم، ثم انتبه عند الظهر بعد ما دخل صلاة الظهر، هذا يصلي المغرب والعشاء والصبح ثم يصلي الظهر الآن، لأن هذه صلوات قليلة أقل من خمس. أما إذا كانت الصلوات كثيرة يعني أكثر من خمس على قول، وأكثر من ستة على قول آخر، فإن الترتيب ليس واجبا ولا تبطل به الصلاة.
فالله يحفظ شيخنا بارك الله فيه، يرزقه الصحة والعافية، وأن يبارك له في علمه وعمره، وأن يختم لنا وله بالإيمان. إخوتي أخواتي، جئنا نهاية الحلقة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.